الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرس الثاني عشر من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، قوله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي طريقة أهل السنة الإيمان بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، معظمين الله عز وجل المتصف بصفات الجمال والجلال والكمال والعظمة، معتمدين في إثباتهم ونفيهم على هذه الآية العظيمة التي هي عمدة في الباب، فجمعت بين النفي والإثبات. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمكيفة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن الله يسمع ولا يبصر ولا يتكلم إلى غير ذلك. أركز على هذه الآية لأن هذه الآية هي عمدة في هذا الباب، ويحتاج الإنسان أن يستدل بها في كل موطن، في باب الإجمال وفي باب التفصيل، ولأن بها الرد على طائفتين متناقضتين: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعتزلة والجهمية ومن في بابهم. وسبب ضلال الطائفتين أن كل منهم أخذ بشق من الآية، وسبب سلامة أهل السنة أنهم جمعوا بين ما جمع الله عز وجل فيه. قال: وفيه إشارة إلى الجمع بين النفي والإثبات على ما تقدم، وفيه وجوب الأخذ بدلالة الآية جميعا، فالمعطل أخذ قوله تعالى ليس كمثله شيء وعطلوا الله من صفاته، والممثل أخذ قوله تعالى هو السميع البصير فمثلوا الله بخلقه، وأهل السنة أثبتوا له الصفات تليق بجلاله عز وجل. وقد اختلف المفسرون في الكاف في هذه الآية، فقال بعضهم هي صلة وتوكيد ويكون تقدير العبارة ليس مثله شيء، وقال بعضهم هي داخل على محذوف وهو ليس مثل مثله شيء، فلو قدر لله مثيل فليس كمثل مثله شيء، فكيف بالله عز وجل؟ فقالوا غير ذلك. والصحيح أنها صلة وتوكيد كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، يعني الصلة والتوكيد يقال تأدبا مع القرآن، بمعنى أنها زائدة، إذا كان في غير القرآن تقول زائدة، لكن لا يجوز أن تقول في القرآن زائدة. على الصحيح، مع أن بعضهم قد يطلق هذا، لأن الله عز وجل حين تكلم بالقرآن تكلم به على مقتضى علمه وحكمته، أي ليس مثل زهير أحد يوازيه في الفضائل. فالمراد هنا بليس كمثله شيء أي ليس مثل الله عز وجل شيء. تلخص أن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عمدة في هذا الباب. المعطلة يستدلون بالشطر الأول منها ليس كمثله شيء، فيقولون الله عز وجل ليس له صفات، والممثلة يستدلون بالشطر الثاني منها وهو السميع البصير، فيقولون يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. وأهل السنة يستدلون بها جميعا فوفقوا إلى سواء السبيل، فالله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال وهو منزه عن مماثلة المخلوقين. قال في أضواء البيان قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذه الآية الكريمة وأمثالها في آيات الصفات كقول يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، أشكلت على كثير من الناس إشكالا ظل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه سبحانه وتعالى عيوا كبيرا عن ذلك كله. والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال، وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين: أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث أي المخلوقات في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزم ما لا يليق بالله جل وعلا، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق لله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم. قد تقدم معنا ذكر الشبه إجمالا: التجسيم، التركيب، التعدد. ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال. ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق. تعلمون قول نعيم بن حماد: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر. والله لو تأملوا بعقولهم لوجدوا حقا أنه لا يجوز عقلا، فضلا أن يكون شرعا، أن يقول يد الله كيد زيد أو وجه الله كوجه عمرو. فالله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر لهذا الكون العظيم الواسع، واسمه الكبير، واسمه الواسع، اسمه المجيد. فكيف يقول بأن صفات الله مثل صفات المخلوق العاجز الناقص الذي يحتاج إلى تنظيف وجهه صباح مساء بالماء من الأقذار ونحوها، وربما يده لا تحمل يعني كيلوهات من الموزونات. والله عز وجل يقول: والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم يأتي هذا المجرم الكافر، والله أنه أكثر من اليهود والنصارى، الذي يمثل الله عز وجل بخلقه أكثر من اليهود والنصارى. والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. والآية التي أوضح الله بها هذا هو قوله تعالى: ليس كمثل شيء السميع البصير، فنفى عن نفسه جل وعلا بمماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله هو السميع البصير. فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصال بصفات الكمال والجلال. والظاهر أن السر في تعبيره بقوله هو السميع البصير دون أن يقول مثلا هو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فبين الله تعالى فبين أن الله تعالى متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة به بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه. ولذا جاء بقوله هو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة أيضا للحق في آيات أو إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معها ولا شبه البت انتهى. إذن هذه آية ليست يعني بالآية التي يمضى عليها بدون نظر في معانيها وتأمل في دلالاتها، يعني آية تحتاج أن تتكلم عنها في باب الربوبية، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات المعنوية كالعلم والقدرة وغير ذلك، في باب الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغير ذلك، في باب الصفات الفعلية كالغضب والرضا وغير ذلك. كل من يقول لك الله عز وجل صفاته مثل صفات المخلوقين تقول له ليس كمثله شيء. وكل من يقول لك لا يغضب لا يرضى لا يعلم ليست له قوة ليس له قدرة تقول وهو السميع البصير. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن نفي ما وصف الله به نفسه رد للقرآن والسنة، والواجب علينا تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة عند العلماء، وهي أن الخبر إذا توفر فيه ثلاثة أمور وجب قبوله، يعني أنه لا يرده إلا سفيه. بغض النظر لو دخل عندنا واحد الآن من الباب معلوم في صدقه مبين في كلامه، نعتقد أنه عالم بما يتكلم به، ثم إذا تكلم نقول لا لا خبرك هذا ما نقبله، يعني هذا سفه. فكيف بالله عز وجل وهو العالم بكل شيء وهو المخبر لنا أن له صفات وهو الصادق في قوله وحديثه ثم يقال لا، ليس المراد الغضب، ليس المراد السخط، ليس المراد المحبة، مع أن الله عز وجل يقول يحبهم، غضب الله عليهم، سخط الله عليهم. قال: الأول صدق المخبر، الثاني بيان المخبر أي إيضاح الكلام بحيث لا يلتبس، الثالث علم المخبر. والله عز وجل بكل شيء عليم وهو أصدق قيلة وأحسن حديثا. قال تعالى: من أصدق من الله قيلة. ومن أصدق من الله حديثا، فلا يتردد في قبول خبره إلا من سفه نفسه على الله عز وجل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق حديثا من غيره من البشر، وكان يسمى بالصادق الأمين وأعلم بالله من غيره، لأن الله عز وجل أوحى إليه. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. فهو أفصح من نطق بالضاد كما يقال، أفصح البشر. ومن خصائصه على بقية الأنبياء فضلا عن غيرهم أن الله بعثه بجوامع الكلم، وهي الكلمة المختصرة التي تدل على معاني عظيمة. ومنها حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال أبو معاوية: بعدك؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الكلمة تشتمل على الإيمان والدين كله، وفيها الحث على الاستمرار والثبات عليه، وفيها الحذر من الزيغ والانحراف، وفيها وجوب الاستمرار على الطاعات إلى غير ذلك من المعاني التي إذا أردنا أن نتوسع فيها لخرجنا عن المقصود. وأيضا جاءه رجل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرد هذا مرارا قال: لا تغضب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. واللفظ له والترمذي وأحمد. فقال الراوي: فنظرنا فإذا الغضب يحوي ذلك كله، كل بلاء سببه الغضب لغير الله عز وجل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه البخاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي عند أحمد، أيضا عن حذيفة عند مسلم. وأعرف المعروف لا إله إلا الله، وأدناه إزالة الأذى عن الطريق، أذى الدين، أذى الدين كله داخل في هذا الحديث. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، فلا يتردد في قبول خبره إلا سفيه راد لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك راد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا هذا فلا يجوز أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يخبر الله عز وجل عن نفسه بقوله: بل يداه مبسوطتان، ثم يقول هذا المعطل ليس له يدان، نعوذ بالله من الخذلان. إذن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه لأمور، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، ولأنه أصدق قيل وأحسن حديثا. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن طريقة أهل السنة أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، كما هو صنيع المعتزلة والجهمية ومن إليهم. وتحريف الكلام عن مواضعه طريقة يهودية لا طريقة إسلامية. أما المسلمون فقد وصفهم الله عز وجل في قوله وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. وأما اليهود فقد قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فالخيانة وتحريف الكلم وتبديل الحق ولبس الحق بالباطل دين اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والتحريف هو الميل، حرف الشيء يماله، فيحرفون كلام الله عز وجل عن دلالته الحقة إلى دلالة باطلة على ما يأتي في باب الصفات. فحين يقرؤون قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يقولون: بل نعمته، ويقولون: بل قوته، ويقولون: بل قدرته. وهذا سيأتي فساده في كلامنا على صفة اليدين بإذن الله عز وجل. فأهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أثبت الله له وجها نثبت له وجها، أثبت له سمعا وبصرا نثبت له سمعا وبصرا، أثبت له قدرة وإرادة نثبت له قدرة وإرادة، وهكذا. بيان قوله: ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وآياته. اللام والحاء والدال تأتي بمعنى الإمالة، ومنه لحد القبر. فاللحد هو الشق الذي يدخل به إلى داخل القبر إلى جهة القبلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، لأن مع أن الشق أيضا معمول به عند المسلمين، وهو أنهم يحفرون القبر، فبدل أن يحفرون في جانبه إلى جهة القبلة يشقونه شقا في وسطه. والأراضي تختلف، بعض الأراضي عبارة عن رمل إذا حفروه لحد انهد القبر، وبعض الأراضي متماسكة إذا حفروه شق يعني ما ليس بذاك. فالشاهد أن اللحد والشق يعود إلى نوعية الأرض، ثم إذا كان كانت الأرض تصلح للاثنين فتقديم اللحد أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، حتى قال سعد بن أبي وقاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فالإلحاد في آيات الله هو الميل بها عن دلالتها إلى غير ذلك، وهو أنواع تكمل فيما يأتي. يعني جميع أهل البدع يطلق عليهم ملحدة، عندهم إلحاد، لكن بعضهم إلحاده كلي، يعطلون الأسماء والصفات كما هو حال الجهمية، وبعضهم إلحاده جزئي، يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء كما هو إلحاد المعتزلة، وبعضهم دون ذلك وهو إلحاد الأشاعرة، يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات. والنوع الرابع إلحاد الممثلة، الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، أقصد أن صفات الله لا معاني لها، الألفاظ التي فيها صفات الله لا معاني لها، أو إلحاد الممثلة، نعم يقصدون صفات الله كصفات المخلوقين. ثم إلحاد المشركين، إلحاد المشركين يسمون آلهتهم بأسماء الله، حتى الذين يعبدون بوذا كونهم يسمون بوذا إله، هذا من الإلحاد. ثم إلحاد النصارى والصوفية، وهو تسمية الله ما لم يسم به نفسه، كالعشق والعاشق واللذة والعقل والعاقل، وهكذا النصارى الأب والابن. ثم إلحاد المفوضة، الذين يزعمون أن أسماء الله وصفاته لا معاني لها، هذا هو المختصر. قال: النوع الأول إلحاد الجهمية، وهو تعطيل الله من أسمائه وصفاته، فلا يسمون الله ولا يصفونه، ويقولون إن الأسماء التي هي لله هي أسماء مخلوقة، هي أسماء لمخلوقاته، وإنما هي مجاز في حق الله، بمعنى أن الله كان ولا أسماء له، ثم خلق مخلوقاته، فمخلوقاته سموا مخلوقات بهذه الأسماء ثم جعلوها لله، قول فاسد. النوع الثاني إلحاد المعتزلة، وهم يؤمنون بالأسماء ويقولون: نحن نؤمن بأسماء الله، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العليم، لكن هذه الأسماء لا تتضمن صفات ولا تدل على شيء من المعاني، وإنما هي كالأسماء المجردة، وهذا إلحاد، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة كمال ومدح، لهذا قال الله عز وجل: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني الآن قد يكون عندك رجل اسمه صالح وهو فاسد، أو رجل اسمه عالم وهو جاهل، أو رجل ربما ينادي عنده سمعه وهو صم، لكن في حق الله عز وجل لابد أن الاسم يتضمن صفة، كل اسم يدل على الكمال من حيث لفظه ومن حيث معناه ومن حيث ما يتصف الله عز وجل به. قال: ولا تدل على شيء من المعاني، وإنما هي كالأسماء المجردة، وهذا إلحاد، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة كمال ومدح، ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكيف تدعو يا رزاق وأنت لا تؤمن أنه يرزق؟ هذا ما يدل على ضلالهم، فإن الرزاق هو الذي يرزق، السميع هو الذي يسمع، عندما تقول يا سميع وأنت تعتقد أنه لا يسمع كيف يدعى؟ ولكن لتعلموا أنهم ضلال يتخبطون. النوع الثاني إلحاد الأشاعرة، وهم يثبتون الأسماء وسبع صفات ويعطلون بقية الصفات، لا سيما صفات الأفعال وصفات الأخبار، فيقولون: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. قالوا: هذه الصفات السبع دل عليها العقل، فيقولون: وجود المخلوقات يدل على القدرة، يعني كون هذا جبل وشمس وقمر وسماء، هذا يدل على أن الله قادر. والتخصيص دل على الإرادة، كون هذا حجر وهذا نهر وهذا سهل، هذا رجل أبيض وهذا أحمر وهذا ذكر وهذا أنثى، يدل على أن الله يريد. والإتقان دال على العلم، وهذه الصفات تدل على الحياة والحي، إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو العكس، وإذا قلت لهم الله يرضى يحب يسخط في العلو، قالوا: لا، هذا عندهم لا يدل عليها العقل، مع أن العقل دال عليها وهي ثابتة بأدلة الكتاب والسنة. فإن خالف العقل الكتاب والسنة فهو للوث ولمرض فيه. وأما العقل الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يناقض النقل الصحيح. النوع الرابع الحاد الممثلة، وهم الذين يقولون لله صفات، نؤمن أن لله صفات، صفة السمع واليد والبصر والقدرة والوجه والأصابع وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إلا أننا لا نعرف سمعا إلا كسمع المخلوق، ولا بصرا إلا كبصر المخلوق، ولا يدا إلا كيد المخلوق. وهذا إلحاد، لأنهم مثلوا الله عز وجل الكامل من كل وجه المخلوق الناقص. النوع الخامس إلحاد المشركين، الكفار الذين يشتقون لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل، كما صنع كفار قريش حين سموا اللات واشتقوها من اسم الإله، ومناه من المنان، والعزة من العزيز. هذا على قول لأهل العلم. النوع السادس إلحاد النصارى والصوفية، ومن إليهم الذين يسمون الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فيسمونه بالأب والابن والعلة الفاعلة والعشق والعاشق واللذة وهكذا. وهذا إلحاد، لأنهم يسمون الله عز وجل بأسماء لم تأتي في الكتاب والسنة، وفيه قلة أدب مع الله عز وجل مع ما يؤدي إليه من المعاني الباطلة، مثل لفظ الابن يلزم أن يكون له أب، ولفظ الأب يلزم أن يكون له ابن، معاني باطلة. النوع السابع إلحاد المفوضة، وهم الذين يقولون بأن أدلة الأسماء والصفات ليست لها معاني على ما تقدم، يعني يقرؤون الرحمن على العرش استوى وهو عندهم مثل كاف هاء عين صاد. والإلحاد جناية عظيمة في حق الله عز وجل، قال الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وآيات الله منها الكوني والشرعي. فالإلحاد في الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنهار بدعوى أن مع الله معين أو ظهير أو شريك، والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بالتكذيب والتحريف والرد وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول والانقياد. الشاهد يا أخوة، هذه إلى الآن عبارة عن مقدمات لهذا الفن ولهذا الباب العظيم، لأن باب العقيدة من الأبواب المهمة، على الطالب أن يتقنها من أول يوم حتى يسهل عليه الأمر. فنحن الآن يعني هذه أغلب هذه الدروس عبارة عن مصطلحات يكررها أهل العلم كثيرا، مثل مصطلح التحريف، التعطيل، التمثيل، التكييف، الإلحاد ونحو ذلك من المصطلحات، فيحتاج الطالب أن يعرفها. وأيضا مصطلح التأويل لعله يأتي الكلام عليه، وهذا كذا مصطلح القياس سيأتي في درسنا القادم إن شاء الله، بحيث أنهم يقيسون الله بخلقه. فالشاهد أن الطالب يركز على مثل هذه الفوائد، وإن شاء الله مع المرور سيجد أن علم العقيدة هو أسهل علم، لأنه علم لا فيه قال أبو حنيفة ولا قال الإمام أحمد ولا قال الثوري ولا قال فلان، وإنما هو علم مبني على قول واحد، مبني على قول واحد، إنما الخلاف وقع من أهل البدع، وإلا كل أهل السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرسل الله أرضا من عليها وهم يثبتون لله الصفات، يثبتون لله عز وجل الأسماء الحسنى، يثبتون لله عز وجل الأفعال، وهكذا يحاربون التعطيل والتمثيل والتفويض والتكييف. بينما أهل البدع اختلفوا. فالآن عندنا هذا الباب الذي قرأته لكم، باب الإلحاد، قد لا تجده في كثير من الكتب هكذا مفصلا، نحن فصلناه. قد تجد بعض أهل العلم يقول الإلحاد ينقسم إلى أقسام، إلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة، ثم يدخل تحت إلحاد المعطلة الإلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد جميع الفرق في هذا الباب، ثم يأتي إلى إلحاد الممثلة ويذكر. لكن نحن في غالب هذه الشروح التي شرحناها نحاول أن نأتي بتجميع أقوال أهل العلم ثم التفصيل فيها، ثم التفصيل فيها. فالجهمية في باب الأسماء والصفات أشر أو أضر الفرق، أضل، نقول أضل هكذا، الجهمية في باب الأسماء والصفات أضل الفرق، والأشاعر في باب الأسماء والصفات أضر الفرق. ما الفرق بين القولين؟ الجهمية أقوالهم ردية، لكن لو ألقيت على بعض عوام أهل السنة يعرفون فسادها ويقولون هذا ما يعقل حتى ولو لم يعلموا الأدلة. أما الأشاعرة ربما جاءوا بكثير من الشبه، وهم يسمون عند المعتزلة ويسمون عند الجهمية وعند كثيرين بأهل السنة، فلذلك يلبسون على الناس. ولذلك إذا نظرت الآن إلى أغلب من في الساحة في بلاد المغرب، في بلاد ليبيا، في بلاد مصر، في بلاد اليمن، في بلاد كذلك شرق آسيا من البلدان المسلمين، في السودان، أغلب بلاد العالم تجدهم متأثرين بالأشاعرة. الغالب أنهم تأثروا بالأشاعرة، إلا مثل الشيعة، هؤلاء على عقيدة المعتزلة. الإباضية على عقيدة المعتزلة. الجهمية يتخطون بعقائدهم، مثل المكارمة الآن عندنا عقيدة الجهمية موجودة في المكارمة إسماعيلية البهرة، هذه الطوائف، فهؤلاء يتخفون بعقيدتهم لأن الناس أصلا يعرفون فساد أقوالهم. لكن الأشاعرة يتوجهون، نحن أكثر المسلمين ونحن مننا الأئمة. صحيح يعني المعتزلة ما تجد منهم إمام استفدنا من كتبه، الجاحظ قل أن يستفاد من كتبه في اللغة، الزمخشري استفاد منه في التفسير في اللغة، ومع ذلك كثير من العلماء يحذرون منه وإنما يجوزون الاستفادة من كتاب التفسير الكشاف للعالم المجتهد الفاهم، مفهوم؟ كذلك كتب القرامطة ما هي بين أيدينا، تخفى. لكن الأشاعرة عندك الآن كثير من شراح الحديث عندهم تلوث في هذا الباب. انظر إلى كتاب فتح الباري الذي بين أيدينا صباح مساء، فيه من هذا. كتاب صحيح، شرح صحيح مسلم للنووي، شرح صحيح مسلم للقاضي، شرح صحيح مسلم للمازري، شرح صحيح مسلم للقرطبي، غير ذلك من الكتب. فالشاهد كثير من الكتب قل أن تسلم. فلهذا نحن نحتاج إلى دراسة العقيدة الصحيحة والانتباه لمسألة الأضر والأضل. هذه طريقة صار عليها السلف قديما، قيل الإمام أحمد يا إمام يعني أستعمل يهودي ونصراني أم أستعمل جهمي؟ قال أستعمل يهوديا أو نصرانيا. قيل يا إمام هذا يظهر الإسلام، قال اليهودي والنصراني قد ظهر شره بمعنى الكلام، أما هذا سيلبس على الناس باسم الإسلام. فبارك الله فيكم، يعني هكذا تفهمون مثل هذه التقسيمات، وإن تعبتم قليلا لكن عسى أن يكون فيها خير. وأصلا هذا التفريق أو هذا الكتاب الذي نقرأه هو شرح لمتن الواسطية، فلو أردنا أن نشرح هذا الشرح سنحتاج إلى عمر مديد، إلى عمر مديد. لكن أن تخذ فقرة شيخ الإسلام التي يعني بينا ما عليها ثم افهمها ويكفي، بعد أيام ستجد أن هذه المعلومات هي تدخل من نفسها ويسهل الطريق لها، لأن العقيدة بابها سهل. ولولا أننا شغلنا بما شغلنا الله به وله الحمد والمنة ونسأل الله العافية، وإلا كنا نريد أن ندرجكم يعني في هذا الباب على ما تيسر، باب القواعد، باب كذلك المتون التي هي عبارة عن متون يبتدئ فيها الطالب، لكن الله المستعان، ما لا يدرك كله لا يترك كله، والله المستعان.